بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء ووفق للالتقاء بهذه الوجوه الطيبة التي تعودنا في كل عام أن نلتقي بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم هنا على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. أيها الإخوة الفضلاء، السعادة هي بستان الحالمين، السعادة هي آمال الراغبين أن يعيشوا حياة طيبة. ولذلك ما من أحد في هذا الوجود إلا وهو يسعى إلى طلب السعادة، بل قد تكون السعادة الشيء الوحيد الذي أجمع الناس على طلبه في جميع مللهم وأديانهم وثقافاتهم وأفكارهم. الجميع يسعى إلى الحصول على هذه السعادة. لماذا؟ لأن في مقابل السعادة الهم والحزن، هذا الذي يكدر صفو الحياة، هذا الذي يجعل الإنسان لا يعيش مستقرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله تعالى من الهم ويستعيذ بالله تعالى من الحزن. وقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد مرة فوجد فيه رجلا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني. انظر إلى هذا الصحابي الجليل كيف أن الهم استفزه من منزله فاحتمى في بيت الله رب العالمين. هذا الهم أقلقه وأفزعه حتى خرج من بيته، فذهب لابثا في بيت الله جل وعلا في غير وقت الصلاة. ولذلك الهموم تقضي على السعادة. وقد سئل علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب سئل: ما هو أشد خلق الله؟ ما هو الخلق الذي من أشد خلق الله؟ قال: الجبال. ثم قال: لا، الجبال تقطعها الحديد. ثم قال: الحديد. ثم قال: لا، الحديد تذيبه النار. ثم قال: الماء، لأن الماء يطفئ النار. ثم قال: السحاب، لأن السحاب يبخر هذا الماء. ثم قال: الرياح، لأن الرياح تعصف بهذه السحب. ثم قال: الإنسان، لأن الإنسان يتكفأ بيده السحاب. ثم قال: النوم، لأن النوم يغلب الإنسان. وعندنا مثل عام يقولون: النوم سلطان، بمعنى أنه يغلب الإنسان. ثم قال: لا، الهم أشد خلق الله، لأنه يمنع النوم عن الإنسان ويزيل الكرى عن عين الإنسان، وهذا هو الواقع. ولذلك لا أحد أبدا يرضى بالهم، وإنما الجميع ينشد السعادة، لكن مشارب الناس اختلفت في الحصول على السعادة. فمن الناس من يظن أن السعادة في جمع المال مثلا، فيعتقد بأن السعادة أن يكون غنيا، والواقع أن هذه السعادة، السعادة في الأموال
سعادة مؤقتة وسعادة مشوبة ومكدرة وملطخة بشيء من الخوف والتوجس من ذهاب الأموال. ولذلك كثير من الناس من أرباب الأموال أشقياء بأموالهم، بدل أن تكون الأموال سببا من أسباب سعادتهم أصبحت سببا من أسباب شقائهم. ولذلك كثير من الناس يتوجس خيفة، إما أن يترك هذا المال وإما أن يتركه المال، وهذا هو الواقع. والإنسان مع هذه الأموال إما أن تتركه بخسارة وإما أن يتركها بموت وتذهب إلى غيره. إذن ليست السعادة في واقع الأمر كامنة في الأموال. كثير من الناس إذا رأيت رجلا بائسا شقيا محروما بسبب أنه شقي في جمع المال وفي حراسته وفي تنميته، ولذلك أبدا لم يحقق له المال هذه السعادة المنشودة الدائمة المضطردة والمستمرة في حياته. من الناس من يظن أن السعادة في الحصول على الوظيفة أو على الجاه والمنصب، ولذلك صحيح قد يحصل على سعادة لكنها سعادة مؤقتة، سعادة مشوبة أيضا ومكدرة بشيء من الألم، لأنه يخشى إن ذهب هذا المنصب أو هذه الوظيفة يعود إلى المربع الأول كما يقولون. ولذلك قد تتحقق له سعادة لكنها مؤقتة. وكثير من الناس بلغ منصبا لكنه مع مرور الوقت ذهب عنه أو ذهب هو عنه أو ذهب المنصب عنه. وأذكر في هذا السياق رجلا كان وزيرا في دولة من الدول، وكان الناس يخطبون وده، كل يتمنى أن يزوره هذا الوزير، وفجأة أقيل من وزارته وأصبح في بيته وبدأ يفتش في دفاتره وأوراقه، وإذا به عنده قائمة ولست كما يقولون في المواعيد الناس يعزمونه. فاتصل على أقرب رجل دعاه إلى وليمة، فلما اتصل به قال على الموعد، قال لا كنا عازمين الوظيفة، الآن أنت بلا وظيفة. لك أن تتخيل مقدار الألم الذي يعني عاد إليه بسبب أنه كان يعتقد بأن السعادة في مثل هذا. صحيح أحيانا تحقق لك سعادة وجاه، لكن ليست هي السعادة المطلقة المنشودة التي لا يكدرها شيء. أمر آخر، من الناس من يعتقد أن السعادة مثلا في الحصول على زوجة حسناء، أو المرأة تعتقد بأن السعادة أن تحصل على فارس أحلامها مثلا، لكن قد يكون هذا الفارس سببا من أسباب شقائها بل ديمومة حزنها وألمها وهمها. وقد يكون الرجل أيضا سبب من أسباب شقائه هذه المرأة الحسناء، وقد جاءت الحكمة حينما قال بعض الحكماء إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. إذن قضية البحث عن السعادة من خلال الحصول على زوج أو على زوجة بالمواصيف الدنيوية قد لا تتحقق، بل قد تكون عكسية بحيث تعود على الإنسان بنتيجة عكسية. من الناس من يعتقد أن السعادة هي في السفر والسياحة والتنقل بين البلدان. صحيح قد يحصل على سعادة لكنها مؤقتة، وأكبر دليل أنه يترك هذه البلدان ويترك هذه السياحة ويعود إلى شغله وعمله ويمارس أعماله وشيء من هذا القبيل، إنما هي سعادة مؤقتة ومشوبة. أيضا من الناس من يعتقد أن السعادة، وللأسف الشديد وهذا منتشر هذه الأيام لا سيما عند جنس الشباب، هو التمرد على العادات والتقاليد من خلال بعض الممارسات التي لم تكن موجودة ولا معهودة في مجتمعاتنا. ولعلكم ترون كما أرى وأيضا تطلعون كما يطلع الجميع من خلال هذا الفضاء المفتوح من شباب، نسأل الله لنا ولهم الهداية، أصبح الواحد منهم يطلب السعادة ويبتغيها من خلال مخالفات للعادات والتقاليد. لماذا؟ يريد أن يحقق وطر نفسه وذاته، عنده مشكلة، عنده تصحر في صدره، عنده يبوس في مشاعره، يبحث عن السعادة فيظنها في هذا الوشم مثلا. يصنع وشم في وجهه أو يده، أو يلبس أقراط، أو يلبس قلادة، أو يضع سوار، أو ربما انقلب أيضا وتمرد على عادات وتقاليد راسخة جاء الدين بالتأكيد عليها، وجاءت الشريعة بالحث والتمسك بها، تتعلق بقيم، تتعلق بثوابت، تتعلق بعادات ينبغي السعي في إبقائها وزيادة تكريسها حتى تتفق مع ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من الناس من يظن أن السعادة في قضية تغيير أثاث البيت باستمرار، وهذه موجودة عند كثير من الناس، فتجد عنده قلق وحزن ويعتقد بأن السعادة كاملة في أن يغير أثاث البيت، يغير دائما نمط الحياة باستمرار، وربما هذا كلفه خسائر مادية كبيرة، وربما أوقعه في ضيق وحرج، وربما سبب له أزمات، لأن من الناس من لا يستطيع البقاء أو الاستمرار في قضية الصرف، وزوجته تطلب منه ذلك في قضية طلب السعادة. من الطرق كثيرة حقيقة ولا أستطيع حصرها، وإنما استقرأت في واقع الأمر أهم هذه الأسباب التي يعتقد بعض الناس أن السعادة كاملة فيها، والواقع أنه إذا وجدت سعادة فهي سعادة مؤقتة، وأيضا سعادة مكدرة، مشوبة بخوف، مشوبة بحزن، مشوبة بألم، مشوبة بترقب متى تزول. ولذلك إخواني بارك الله في الجميع، السعادة الحقيقية في واقع الأمر هي في الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان بالله جل وعلا هو الذي يحقق لك السعادة الأبدية. يقول بعض السلف إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، ويقصد بذلك الإيمان. الإيمان هو الذي يعرفك بالله، الإيمان هو الذي يجعلك تقف على قمة الحقيقة، الإيمان هو الذي يجعلك تخطو خطوات صحيحة بإذن الله، ولذلك تعيش مظلة إيمانية مفعمة بالسعادة، مفعمة بالطمأنينة وبراحة القلب وبانشراح الصدر بإذن الله جل وعلا. واقرأوا قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هي الحياة الطيبة؟ هي حياة السعادة والطمأنينة والراحة والاستقرار وانشراح الصدر، هي الحياة التي فعلا تعطيك المعنى الحقيقي لها، لأن كثيرا من الناس أخلد إلى الأرض واتبع هواه وظن أنه من المخلدين، ولذلك يعمل عمل المخلد في هذه الدنيا. أما المؤمن فهو يستثمر ويستغل الدنيا ليترقى في درجات الجنة. وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذه السعادة يا إخوان في قضية الإيمان، التعلق بالله جل وعلا، الرضا عن الله، الرضا عن الله، هذه قمة السعادة. ولذلك محروم من السعادة من حرم الإيمان. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لاحظ الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن شرح الله صدره، وأما الكافر فالله جل وعلا جعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الأمر الثاني من الأمور التي فعلا تحقق لنا السعادة قراءة القرآن. هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، صفة من صفات الله، من الله بدا وإليه يعود. الحرف فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يقول الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أبدا ما يمكن أن يكون هذا القرآن سبب من أسباب شقائه، وإنما سبب من أسباب سعادته. ولذلك قراءة القرآن في واقع الأمر، قراءة القرآن قراءة تدبر وتفكر وتأمل، قراءة يعيشها الإنسان بروحه وبقلبه تحقق لك السعادة بإذن الله رب العالمين. ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب قراءة القرآن ويكثر من ذلك، بل كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وإذا سمعه بكى عليه الصلاة والسلام. قال لابن عباس: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. يقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني، قراءة القرآن سبب من أسباب انشراح الصدر، طمأنينة القلب، ولين العريكة، وراحة البال، بشرط أن تكون القراءة لله، مخلصا لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن لله، يعني مخلصين لله، اقرأوا القرآن لله، وقبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلون، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعض الناس يقول: أقرأ القرآن ولا أجد هذا الذي تقولونه. إذن هناك عندك مشكلة، المشكلة إما في قضية فهم معاني القرآن، إما في قضية الإخلاص، إما في قضية الاستعجال، لأن من الناس من يهذ القرآن هذا الشعر وينثره نثر الدقل، من الناس من يريد الوقوف على آخر السورة، لا يهمه أن يحرك قلبه بهذه الآيات العظيمة. ولأجل هذا إذا أراد الإنسان فعلا أن يكون سعيدا غير شقي بهذا القرآن، فعليه أن يقرأه قراءة تدبر وتأمل. يقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمر الآخر التقوى. إخواني، التقوى سبب من أسباب السعادة بإذن الله جل وعلا، سعادة دائمة، سعادة حقيقية، ليست سعادة مغشوشة أو سعادة مؤقتة أو سعادة مكدرة بشيء من الآلام، أبدا. التقوى سبب من أسباب السعادة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى نزيل. نعم، إنها التقوى التي كانت وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى نسمعها الآن من على أعواد المنابر، يصرخ بها الخطبة، نسمعها في المواعظ، نسمعها في المحاضرات، نقرأها في الكتب. ما هي التقوى؟ ما هي التقوى التي أمرنا الله بها؟ وما هي التقوى التي طالما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بها أصحابه؟ ليس هناك أجمل شيء من تعريف بعض السلف حينما قال: التقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. اختصر مسألة التقوى بهذه العبارة الجامعة المانعة الشاملة العامة: أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. هذه هي التقوى، أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك باختصار، يعني التقوى حينما تعرض لك المعصية أو الذنب بكل زينته وأشكاله، وليس ثم رقيب ولا حسيب إلا الله جل وعلا. هنا حينما يصرخ الضمير صرخة يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، اعلم بأنك من المتقين، واعلم بأنك من السعداء، واعلم بأنك من المنعمين. التقوى حينما تعرض لك صفقة مالية لكن فيها شيء من الحرام أو الشبهة فتتركها لله جل وعلا، هذه التقوى التي يعقب الله جل وعلا صدرك وقلبك لذة تجد طعمه في حياتك، هي لذة السعادة، وتبقى ظلالا لك والها بإذن الله جل وعلا. أمر آخر من الأمور التي تجلب السعادة بإذن الله جل وعلا هي تنظيف الباطن، تنظيف القلب والصدر، وكنس هذه الأوضاع وهذه الذنوب وهذه المعاصي القلبية بأن يكون الإنسان قلبه نقيا صافيا ولا يحمل غشا لأحد ولا خيانة لأحد. انظروا ماذا قال الله جل وعلا في المنافقين: المنافقين تعساء أشقياء، المنافقين يعيشون أزمات وقلق طوال حياتهم. يقول جل وعلا: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولذلك من المسلمين من يقع في جنس ما وقع فيه المنافقين الخلص السابقين. هؤلاء أيضا عندهم شيء من الخيانة مثلا، شيء من الغدر، شيء من الرياء، شيء من الحقد والكراهية، فتجدهم يعيشون حياة تعيسة، حياة فيها قلق واضطراب، حياة فيها والعياذ بالله حزن وهم، حياة فيها ترقل، ما يدرون ما الذي سيتعرضون له. شأن المنافق: يحسبون كل صيحة عليهم. أما من كان صدره نقيا وقلبه أبيضا ونيته صافية ولا يحمل شيء في قلبه، فإنه والله من أفضل السعداء، يعيش سعادة لا منتهى لها، لا منتهى لها، يغرف من بحر السعادة متى ما إن كان نقيا صافيا بعيدا عن هذه الأوضاع. ومتى ما إن علق بقلبه أو نفسه شيء سارع إلى التوبة إلى الله رب العالمين. من الأمور التي تجلب السعادة إخواني بارك الله في الجميع، وهذا أمر مهم، هي أن يعيش الإنسان للآخرين وأن لا يعيش لنفسه فقط. كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس أناني ذاتي، ما يشوف إلا نفسه ولا يعرف إلا ذاته أبدا، جماع مناع أناني، لا يبست عروق الإحساس في صدره فلا تنبض أبدا بالحياة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه قسوة القلب، يقول: يا رسول الله قلبي قاسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تريد تلين قلبك؟ يعني يشكو وحشة وقسوة. فدله النبي عليه الصلاة والسلام على دواء، قال له: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. الله أكبر، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، هذه سبب بإذن الله جل وعلا من أسباب السعادة ومن تلين القلب ومن شراح الصدر. أنا قرأت تقرير لبعض الأطباء النفسيين الغربيين يقولون من أفضل الأدوية والعلاجات لبعض المرضى النفسيين أن يمارس عمل تطوعي. ونحن عندنا حبيبنا وقائدنا صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على مثل هذا: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. ولذلك لما تأتي وتضع رأسك على الوسادة لتخلد إلى النوم وقد فرجت كربة ويسرت عن معسر، أو مثلا أسهمت إسهاما في عمل خيري وعمل تطوعي، ها؟ ونحن في عام زايد الخير، رحمة الله على الشيخ زايد وأسكنه بحبوحة جنانه، كل هذه لا شك بأنها تضيف إليك إضافات عظيمة وإضافات طيبة ستجد أثرها في نفسك، وهذا شيء عظيم. ولذلك ما نحتاج إلى قواعد غربية أو شرقية في قضية تقرير مثل هذه المسائل. في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الكفاية بإذن الله جل وعلا. ولذلك لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا أبدا، ولا يقولن امرؤ إيش أعمل، لا، ما من أحد إلا وهو يستطيع العمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: وأن تكف شرك عن الناس صدقة. هذه التي تجلب السعادة بإذن الله رب العالمين. أمر آخر مما يجلب السعادة هي قضية أن يحمل الإنسان في صدره سلام عالمي لإخوانه المسلمين، يحمل سلام، يحمل محبة، لا يحمل حقد وكراهية. كثير من الناس وللأسف الشديد لديه أزمات ولديه مشاكل مع أرحامه، مع جيرانه، مع أقاربه، ولذلك يعيش حياة مليئة بالهم، مليئة بالحزن. طبيعي، طبيعي أن الإنسان الذي دائما لديه مشكلة مع الآخرين تجد قلق دائما، تجده دائما قلقا متوترا مستفزا، تجده دائما يعيش، حتى أن هذه المشاكل مثل ما يقول العامة تأكل وتشرب معه. ولذلك المؤمن حينما يكنس هذه المشاكل ويغلق هذه الملفات السوداء في خلافاته مع الآخرين بالمجزوم المحقق والمؤكد أنه سيعيش حياة طيبة، سيعيش تسامح في واقع الأمر، هذا التسامح يجلب له السعادة بإذن الله. وأعتقد يا إخواني بأن هذا لا يحتاج إلى برهان، شيء طبيعي. إنسان الآن مر في أزمة مع أحد أرحامه أو جيرانه أو أقاربه أو حتى زملائه في العمل مثلا، بقي فترة من الزمن مهموم، فلما انتهت الأزمة عاد سعيدا، عاد طيب النفس مرتاح البال. ولذلك نحن في شهر الخير، هذا الشهر شهر المغفرة، شهر العفو، الله عز وجل عفو ويحب العفو. ولذلك من ابتغى السعادة ونشدها عليه فعلا أن يبيت من الآن، أن يبيت إغلاق هذه الملفات السوداء، هذه الأزمات التي مرت في حياته يجب أن ينهيها الآن، وأن يدفنها وأن يجعلها وراء ظهره، وأن يستشرف حياة جميلة مليئة بالتسامح مليئة بالعفو. يقول جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. يقول جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أحد من الأنبياء أوذي مثل ما أوذي النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يعفو صلى الله عليه وآله وسلم. وصل الحال بقريش إلى أن تهدد باغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، رغم المعارضة العنيفة ورغم المواجهة القاسية والتهجير القسري وقتل أصحابه ومارسوا عليه ممارسات غاية في الانحطاط، لكن لما مكنه الله عز وجل من رقابهم قال لهم: اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم. وجاء في لفظ محل نظر عند أهل العلم من حيث الإسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام تسامى بأخلاقه وعفى وصفع. أنا أعرف جيدا أن بعض الناس قد استولى عليه الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء، ويدفعانه دفعا ويرزانه أزا إلى منطقة التوتر، ويبعدانه عن منطقة الأمان بدعاوى وبتلبيسات، لا مثلا ينزلون رأسك، لا يفعلون كذا، لا يفعلون كذا، هذا كله من توهين الشيطان وكيده. لكن المؤمن الذي يريد ما عند الله عز وجل هو الذي يطغى على قلبه جانب العفو، وهو الذي يقدم جانب التسامح، هذا هو المؤمن الذي يريد ما عند الله جل وعلا. وإخواني، ليس بالضرورة أن يكون التسامح قائم على المباشرة مثلا، قائم مثلا على اعتقاد بعض الناس أن يكون قد قدم يعني تنازل فيه ذلة، ليس بالضرورة هذا. لما ترسل سلام إلى هذا الذي بينك وبينه خصام، أنت الآن غازلته مغازلة في قضية الصلح، وشيء جميل، تبعث له سلام أو تثني عليه في مجلس وتعلم يقينا بأنه سينقل إليه، أو تهدي له هدية، أو تدعوه إلى مناسبة عامة، مناسبة أفراح، أو هو بنفسه يأخذ زمام المبادرة فيحضر زواج من بينه وبينه خصومة أو عزاء مثلا، وبهذا تنهى هذه الملفات. وأجمل شيء يوم أن يحصل المباشرة، لكن بعض الناس يقول لك: أنا ما أستطيع، ممكن من خلال هذه الوسائل. قصة عجيبة، أعتقد يمكن أجزم الغالبية قرأتها أو سمعتها، لكن للأسف أغلبنا مع هذه القصص تمر علينا مر السحاب، سحابة صيف مثل ما يقولون، ما نعيش بوجداننا، نعيش معها بأرواحنا وبقلوبنا. رجل، تخيل المشهد، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، لي أرحام، يعني أقارب، صلة رحم، خوال، عمام، مثلا عمات، خالات، إخوان، أخوات، أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. الله أكبر، قسوة شديدة جدا. يحسن إليهم يقابلون الإساءة أيش؟ بالإحسان. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول: أحلم عنهم ويجهلون علي، أصلهم أسلم عليهم وأجيهم ويقطعونني. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال عاملهم بنفس المعاملة؟ أبدا. أراد النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أن يبقى في سماء مجده وأخلاقه وأن لا ينزل إلى هذا الإسفان وهذا الانحطام. أبدا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام صلهم وأحسن إليهم واحلم عنهم فلا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وقال كأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، بمعنى أن الإنسان لابد، وإلا لو كان الناس يعامل بعضهم بعضا إلى متى تبقى يعني هذه الأمور؟ ستنتهي الأمور، ولا يمكن أبدا أن تكون الحياة مستقرة ويبتغي الناس فيها الطمأنينة والراحة. ولذلك إخواني من أسباب السعادة أن الإنسان ينهي هذه الملفات. كثير من الناس الآن بينه وبين زوجته مشكلة، تجد قلق والزوجة قلقة، أن هذا الشهر شهر الغفران، شهر الرحمة. ولذلك من الآن بعيد عن الاعتبارات، بعيد عن الاعتبارات. أحيانا الانسحاب البطيء الهادي، التنازل أحيانا يحل مشكلة كبيرة جدا. كثير من الزوجات أيضا في مشكلة مع زوج، كثير من الآباء مع أولادهم، الأولاد مع آبائهم. لابد أن تنتهي هذه المشاكل، ولابد أن ينسى هذه الأشياء التي سببت مثل هذه القضايا. الجيران يوجد بعض الجيران بينهم قطيعة، وأنا أجزم يقين ما يطرع الجار إلا وهو حزين، عنده ألم وجع. سبب ذلك بأن بقي على هذا الخلاف، وإلا كيف يكون سعيد الإنسان؟ حتى إذا رأى جارة يعني ارتفع الضغط عنده مثل ما يقول. لكن لو أنهى المشكلة وتسامح انتهت القضية. كثير من الناس حتى المدير مع الموظفين والموظف مع مديره يجب. ولذلك السعادة كامنة في مثل هذا الأمر. أختم، والحديث ذو يعني مثل ما يقول ذو شجون والجوع ملأ والمسائل كثيرة، لكن أختم بذكر الله جل وعلا. فإن ذكر الله جل وعلا من أعظم الأمور التي تجلب السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قل جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال كثيرا، والآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فإذا أردت فعلا السعادة فرطب لسانك بذكر الله، فإن هذا اللسان متى ما رطبته بذكر الله وتواطأ القلب مع اللسان شعرت بطعم السعادة وذقت حلاوتها وتفيأت ظلالها بإذن الله رب العالمين. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. الحديث مع هذه الوجوه الطيبة في الواقع لا يمل، ولكن حسبي من كلام ما ذكرت من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أشكر الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على توفيقه وتسديده، وشكري أيضا للشيخ راشد المحيان ولآل محيان ولأصحاب هذه الخيمة الطيبة الزاكية التي طالما تفيأنا ظلالها بذكر الله جل وعلا وبالالتقاء مع هؤلاء الأحباب الأخيار. أسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم على خير، صلى الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.